بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ورحب بكم إخواني وأخواتي في مستهل هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. وبعد شكر الله عز وجل وحمده، الشكر موصول للإخوة القائمين على مركز ورثة الأنبياء التابع لجمعية إنسان الخيرية لإقامتهم مثل هذه الدورات ولهذه الدروس التي تحيا بها مساجد الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا دائما في طاعته، وأن لا يشغلنا بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة بالتذكرة بالسيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهي كما أراد جامعها أن تكون تذكرة من اسمها لكل مسلم بسيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي مختصرة تبين أهم مراحل حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتبع الجامع لهذه الرسالة المختصرة شيئا من شمائله في نهاية هذه الرسالة المختصرة شيئا من شمائله وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المجلس ليس مقام التفصيل والوقوف عند كل حدث من أحداث حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو إجمال، يعني مرور سريع ومجمل لأهم أحداث حياته صلوات الله وسلامه عليه. ومن رام التفصيل لا شك أن هناك كتب كثيرة كما تعلمون في شريف علمكم قد اهتمت واعتنت بسيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن للسيرة أهمية قصوى وفوائدها كثيرة جدا، وليس الأمر كما يظن بعض المسلمين أنها فقط تسمع أو تقرأ من باب الاستمتاع ومن باب يعني المتعة في سماع وقراءة القصص. أبدا، سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستطيع أن نقول بعبارة مختصرة موجزة تبين أهميتها هي التطبيق العملي لحياته صلوات الله وسلامه عليه، التطبيق العملي لحياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني أنا أتمنى وأرجو من الله عز وجل أن يوفق كل مسلم في قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق، يقرأ ليتأسى، يقرأ ليقف على حياته العملية صلوات الله وسلامه عليه. من أهمية السيرة كذلك أحبتي في الله أنها كما قلنا ترجمة عملية لحياته عليه الصلاة والسلام، كذلك فيها نماذج مختلفة، ويستطيع كل إنسان، وهذه من حكم الله عز وجل في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله عز وجل، أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أطوار الحياة المتعددة، فكان أبا وكان زوجا وكان ولدا وكان صاحبا وصديقا وكان مجاهدا وكان إماما، كان عابدا، تاجرا، غنيا، فقيرا، مسافرا، مقيما، صحيحا، مريضا، آمنا، خائفا، فتجده عليه الصلاة والسلام تقلب ومر بجميع هذه النماذج التي يتعرض لها كل إنسان. ولذلك يستطيع كل إنسان على اختلاف يعني مسؤولياته أن يجد قدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزوج يجد النبي الزوج عليه الصلاة والسلام، والصديق كذلك، والتاجر كذلك، وفي حال الفقر وفي حال الغنى كما أسلفت لكم. فهذه أهمية قصوى وكبرى لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أطيل عليكم حقيقة، ونحن يعني بحاجة ماسة لي يعني الوقت خصوصا، سنختصر 3 أيام تقريبا من هذه الدورة فيما يخص السيرة، فيما يخص السيرة لي يعني ارتباط العبد الفقير بأمر خارج الكويت. المقصود أننا إن شاء الله سيكون الكلام يعني شيء من التركيز، والمتن يساعدنا بإذن الله عز وجل، أو هذه الرسالة تساعدنا على أن نبلغ ما نريده بإذن الله عز وجل. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم التذكرة بالسيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة مختصرة في سيرة خير البشر وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، جمعتها لتكون تذكرة لي ولكل مسلم بالسيرة العطيرة. والله أسأل أن يحيينا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، إنه جواد كريم.
آمين. نعم، إذن هنا بيّن الجامع مراده من هذه الرسالة أنها تكون تذكرة، من اسمها تذكرة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، تفضل.
فصل في سيرته صلى الله عليه وسلم. هو أكرم خلق الله وأفضل رسله، وسيد ولد آدم، وسيد العالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام.
نعم، هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، وهذه الجملة من سلسلة نسبه عليه الصلاة والسلام هي ثابتة بالإجماع. هذا أمر مجمع عليه عليه الصلاة والسلام، على نسبه عليه الصلاة والسلام إلى ولد إلى 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 إسماعيل، إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل. هذا محل إجماع بين أهل العلم. أما فوق إسماعيل فأمر مختلف فيه، وأمر غير مجمع عليه. وهذا ليس فقط في نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما في أنساب العربي في الجملة، في أنساب العربي في الجملة. فقد ذكر أهل الاختصاص في هذا المجال ممن اهتم بالأنساب أنساب العربي أن هذا الأمر مما يشق ضبطه كلما عاد بالإنسان إلى الأزمنة المتقدمة، والناس مؤتمنون على أنسابهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيار من خيار من خيار من خيار، هو صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. إذن هو خيار من خيار من خيار من خيار، فهو صفوة الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا والعلم عند الله عز وجل أن الأنبياء يبعثون في أحساب أقوامهم حتى لا يعيروا، حتى لا يعيروا، حتى لا يقال فيما بعد عندما يكرمه الله عز وجل بالنبوة أنه يعني يطلب نسبا أو يطلب حسبا، فهو أنسب العرب، لا نقول من أنسب بل أنسب العرب عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعصمون من فعل الفواحش والمنكرات حتى قبل رسالتهم، حتى لا يعيروا بها، وحتى لا يكون هذا الأمر سببا لصد الناس عن اتباعهم. ولا شك أن قضية النسب كما تعلمون هي المعتبر في شريعة الإسلام تقوى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ليتعايشوا فيما بينهم، وليس ليتعالى بعضهم على بعض، إنما هذه من دعوة الجاهلية كما سماها عليه الصلاة والسلام، قال دعوها فإنها منتنة، وهذا يعد من كبائر الذنوب كما نص عليه أهل العلم، أن الإنسان يفخر بحسبه أو بنسبه ويتعالى على الآخرين أو يزدر الآخرين، هذا كله من فعل الجاهلية ليس من فعل الإسلام في شيء، وإنما الإسلام الميزان هو التقوى، كما ختم الله عز وجل هذه الآية قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ به نسبه لم يسرع به عمله. إذا جعل الإنسان أو خلق الإنسان وأمن الله سبحانه وتعالى عليه من بنسب شريف، بنسب ذا مكانة في ميزان البشر، هذه نعمة من النعم، ونعم الله عز وجل تشكر ولا تكفر، ومن كفران هذه النعم أن تستخدم ضد المقصد الذي من أجله أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان به، كالإنسان مثلا ينعم عليه بصوت جميل فيستخدمه في معصية الله عز وجل أو أي نعمة، فهذا أمر ينبغي بل يجب أن يتفطن الإنسان إليه ولا ينجرف، كما وقع حقيقة لبعض الطيبين أنهم انجرفوا من حيث لا يعلمون واستزلهم الشيطان ووقع في نفوسهم ما وقع من الكبر على غيرهم من المسلمين، وهذا أمر لا يجوز، بل الإنسان يجب عليه أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين وأن يعلم أن الميزان هو التقوى، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه يجتمعان في أصل واحد وهو كلاب، واسمه حكيم، لقب أهل العلم بكلاب
ولقب
أحسن الله إليكم ولقب أهل العلم بكلاب لأنه كثير.
أنا ما عندي ولقب أهل العلم، ولقب بكلاب،
ولقب بكلاب لأنه كثير الصيد بالكلاب.
نعم. إذن أمه عليه الصلاة والسلام وأبوه يلتقيان كما ذكر هنا، يجتمعان في أصل واحد وهو الجد الخامس له لأبيه، وهو عبد مناف ابن زهرة، وهذا أيضا مما يزيده عليه الصلاة والسلام عند الناس وعند قومه شرفا وحسبا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم الذي ورث السقاية والرفادة، وهي سقاية الحجيج وإطعامهم، وكان هاشم عمرو يهشم أي يكسره في اللحم ويقدمه للناس، وهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكان يعرف بسيد البقاء.
نعم. من هذا الشرف لهذه الأسرة الشريفة سليلة هذا النسب الذي ينتهي إلى نبي الله إسماعيل ولد إبراهيم عليهما السلام هاشم، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هاشم لأنه كان يهشم الخبز باللحم ويقدمه للحجيج، كان مسؤولا عن الرفادة والسقاية، وهذا لا شك أنه شرف أن يقوم الإنسان بخدمة حجاج بيت الله الحرام، بل بخدمة كل مسلم يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
مر هاشم في طريق تجارته إلى الشام بيثرب، فتزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار، فأنجب منها شيبة، وهو عبد المطلب الذي كان أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم قدرا.
نعم. هاشم كما ذكر هنا ذكر أنه مر في إحدى سفراته في طريق عودته، وهو الذي يعني انتهج ووضع لقريش رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، لأن مكة تمت كما تعلمون ليست بأرض زراعة ولا غيرها، فكانوا يعيشون من التجارة، يأتون بالبضائع من اليمن ومن الشام ليبيعها في مكة وفي مواسم الحج على القبائل التي تحج بيت الله الحرام، وكما تعلمون أن العرب كانت في جاهليتهم يحجون بيت الله الحرام على يعني فساد في عبادتهم أو في طقوسهم أو في شعائرهم، وهي مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، على أنهم قد زادوا وحرفوا وفعلوا أمورا منكرة في شعائرهم في حج بيت الله الحرام. وقد جاء الإسلام كما تعلمون أقر الصالح منها ونفى الباطل منها. ففي طريق عودته تزوج هاشم من يثرب من بني عدي بن النجار، ثم بعد ذلك ولد له ولد وسمي بشيبة، ثم ذكر هنا أنه تركه في المدينة، ثم توفي هاشم، ثم أتى المطلب أخو هاشم ليضم ابن أخيه شيبة الذي كان في المدينة ليضمه وليعود به إلى أعمامه في مكة، فرجع به. فعندما رأى قومه أهل مكة رأوا المطلب ومعه هذا الغلام ظنوه عبدا له، فسمي بعبد المطلب. قال لهم إنما هو ابن أخي، فغلب هذا الاسم على عبد المطلب وهو شيبة الحمد. فضل.
كان لعبد المطلب عشرة من الولد، وكان أحبهم إليه ابنه عبد الله، والذي فداه بمئة من الإبل، وذلك عندما نزعته قريش على بئر زمزم، فنذر عبد المطلب إن رزقه الله عشرة من الولد ومنعوه من قريش لا يذبحن أحدهم، فرزقه الله عشرة من الولد، فأقرع بينهم فوقعت القرعة على ابنه عبد الله، فمنعته قريش من ذبحه، فأقرع بينه وبين الإبل، فوقع سهم مئة من الإبل ففداه بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين وابن المفديين، والده عبد الله وجده إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.
نعم، هذه القصة معروفة، أن زمزم كانت قد طمست حتى أن عبد المطلب قد رأى رؤيا كما تعلمون، ورأى هذه الرؤيا تتكرر، فدل في هذه الرؤية على مكان زمزم، فحفرها ففارت هذه البئر في وسط مكة، فنزعته قريش، ثم أقروا له بأن هذه البئر هو الذي يقوم عليه، هو القيم عليها، نظرا لأنه هو الذي أخرجها وأوجدها. ثم نذره عبد المطلب مما وجده من منازعة قريش له، أن إن رزقه الله عشرة من الولد أي من الذكور، أن يذبح أحدهم شكرا لله عز وجل وتقربا. وفعلا رزق بعشرة من الولد، فأقرع بينهم، ففي كل مرة تقع القرعة على ابنه عبد الله، وكان من أحب أبنائه إليه، فكان يعيدها ويضع مقابلها الفدية، وكانت عشرة من الإبل، وكان هذا الذي سارت عليه العرب آنذاك، الدية عندهم عشرة من الإبل. ثم في كل مرة يقرع فيها تقع القرعة على ابن عبد الله، فيضع مقابلها عشرة حتى بلغت مئة، فوقعت القرعة على الإبل، فمن حينها أقرت العرب وأصبحت الدية عشرة من الإبل، وجاء الإسلام كما تعلمون بإقرارها. ولذلك يذكر أهل العلم بأنه هو ابن عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، وهو أبوه عبد الله وجده إسماعيل، وابن المفديين، فإسماعيل عليه السلام فدي بذبح عظيم، وأبوه عبد الله فدي بمئة من الإبل. نعم.
ولد صلى الله عليه وسلم بشعيب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل سنة 71 و500، ولا يجوز إحداث الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لأنه من البدع المنكرة.
نعم، عليه الصلاة والسلام عندما ولد صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم الذي ولد فيه يوم الاثنين، كما جاء في حديث الصحيح أنه عندما سئل عن صيامه اليوم الاثنين صيام التطوع قال ذاك يوم ولدت فيه، فولد في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل غير ذلك، وهذا مما يدل على بطلان الاحتفال بالمولد النبوي المزعوم، وهذه من البدع المنكرة، أنها هذه من الشواهد والأدلة عليها على بطلانها، أنها لو كانت مناسبة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لو كانت مشروعة لبينها الله سبحانه وتعالى، مثل ليلة القدر معروفة العشر الأواخر، مثل صيام عرفة، مثل صيام يوم عاشوراء وغيرها من العبادات. ولكن هذه مما يدل على أنها ليست عبادة مقصودة ولم تكن مشروعة، أنها أصلا مختلف في تعيينها. والمشهور نعم في الثاني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فالاحتفال فيها لا شك أنه بدعة منكرة، والأدلة على ذلك كما تعلمون يعني يطول ذكرها، ولا شك أنه لا دليل لمن قال بجواز الاحتفال بالعيد النبوي. ومن عجيب ما قرأت حقيقة قديما، يعني يمكن أكثر من 15-20 سنة، قرأت في إحدى الصحف أن أحدهم يقول، وللأسف كان هذا الإنسان هو يعني أحد الأساتذة في كلية الشريعة ويوم من الأيام أصبح عميدا لها، كان يقول يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بدليل أن أبا لهب أعتق جاريته فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة شيء يدل على الإفلاس، أن الإنسان يجعل قدوته أبا لهب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في آية تتلى إلى يوم الدين من الخزي والعار، فلا شك أنها من الأمور المنكرة المحدثة، وما عرفت في التاريخ إلا في الدولة الفاطمية الخبيثة المجرمة هي التي سنت هذه السنة الخبيثة، الاحتفال بالمولد النبوي على غرار احتفال النصارى بميلاد عيسى المسيح عليه السلام. نعم
شيخ، في سؤال
والله احنا اسئله ترى ما نقف عند الاسئله، فاخذك اسئله. نعم
تفاعلي.
في سؤال يقول الاخ اللي اعتقد
يعني ان شاء الله عز وجل.
قلتم حفظكم الله تعالى: كانت قابلته أي دايته الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن حفظ رضي الله عنهما، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، وسماه جده عبد المطلب محمدا
أي كثير الحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل.
أول من أرضعته أمه، ثم ثويبة مولاة أبي لهب، ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد عند حليمة السعدية، وقد درت البركات على أهل بيت حليمة مدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها.
لا شك عليه الصلاة والسلام أن حياته مباركة، وأن جسده مبارك، وأن كلامه مبارك، وأن دعوته مباركة صلوات الله وسلامه عليه، وأن البركة والبركة من الله، لا شك أن البركة من الله، والبركة هي النماء والزيادة وكثرة الخير. لا شك أنه كان مباركا أينما حل صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي يعني تسمى بالمعجزات، والآيات التي جرت، والبركات الظاهرة التي جرت لحليمة السعدية ولزوجها معروفة، من كثرة البركة في غنمها وفي مالها وما وجدته من حياة من بركة كثيرة بمجرد أنها احتضنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
مكث النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد 4 سنين، ثم رجع إلى أمه ومكث معها 2 سنين ثم ماتت، ثم انتقل إلى كفالة جده، وبعد 2 سنين توفي جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وله من العمر 8 سنوات صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو بعدما رجع من ديار بني سعد من كفالة حليمة السعدية، وكانت تريد أن يستمر معها أكثر وأكثر لولا ما وقع له عليه الصلاة والسلام من حادثة شق الصدر، مع عندما أتاه جبريل وأخرج صدره أو قلبه وغسله بماء زمزم في الحادثة المعروفة، فخشيت عليه حليمة وزوجها أن يقع له مكروه، فأراد أن يرجعاه إلى أمه، وهذا الذي كان عاد إلى أمه ومكث مع أمه سنتين صلوات الله وسلامه عليه، ثم توفيت، ثم انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا جما صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وأيضا كان يحبه وكان يكرمه وكان يقدمه في مجالس قريش على صغره صلوات الله وسلامه عليه. وأبو طالب كما تعلمون، نعم نكمل، سيأتينا إن شاء الله وفاة أبي طالب. نعم تفضل.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، فمر بصومعة الراهب بحيرة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال بحيرة: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين.
في هذه القصة المعروفة المشهورة، وأمر أو طلب بحيرة الراهب من عمه أبي طالب أن يحفظه خصوصا من اليهود الذين كانوا يكيدون من تاريخهم الأسود المظلم أنهم قتلة الأنبياء والمرسلين بنص كتاب الله عز وجل. وقد حاولوا معه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لاحقا، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، وما السم الذي أكله عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من تلك الشاة التي سمته اليهودية، وكان السم يعوده في كل عام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من جملة الآيات التي وقعت له عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فلما شب صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم لأهل مكة، ثم أخذ يتاجر، فكان شريكا للسائب بن أبي السائب، وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاته بالصدق والأمانة، فلقب بالأمين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه هذا فيه درس عظيم وفائدة عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يعمل وأن يطلب الرزق الحلال، وأن هذا الأمر لا ينافي أن الإنسان يكون همه هم الآخرة، لأن بعض الناس يجد شيئا من المعارضة. ولا شك أن النفوس تختلف، وأنه كل ميسر لما خلق له، وأن هناك من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، فلو اغتنى لفتن، وهناك من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، فلو افتقر فتن. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، واليد العليا خير من اليد السفلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لسعد بن وقاص عندما أراد أن يعني أن يوصي بماله كله وبين له أنه ذات عيال، وأنه أوصاه عليه الصلاة والسلام أن يترك لعياله، قال: إنك إن تذر عيالك أغنياء خيرا من أن تذرهم فقراء أو عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يتعارض. نعم، الإنسان لا ينغمس ولا ينسى الآخرة، ويحذر من فتنة الدنيا، والإنسان على نفسه بصيرة، إذا وجد من نفسه شيئا من الفتور وشيئا من التعلق وشيئا من الانشغال أو كثرة الانشغال وتقصيرا في الطاعات والواجبات، عليه أن يقف وأن يحاسب نفسه، وأن يعلم أن هذه الدنيا هي متاع الغرور، وأن الآخرة هي الدار الحيوان، وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالقضية تحتاج إلى ميزان. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حقيقة قد يعني قد يقول بعض الناس، وقد سمعت حتى من بعض الفضلاء مثلا ينكر على بعض الناس من يعمل مثلا في التجارة أن يعمل في، أبدا هذا أمر لا ينافي إطلاقا، ولا يخدش مروءة ولا يخدش رجولة ولا يقل من قدره. سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين كانوا تجارا وأغنياء، من العشرة المبشرين بالجنة وهم سادات الناس كانوا أغنياء 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 أثرياء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أن الإنسان يوطن نفسه ويوازن في حياته. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا نذهب بعيدا، هنا عليه الصلاة والسلام عمل بالتجارة، وكان يتاجر يبيع ويشتري، وسافر مع وشارك السائب ابن أبي السائب، فشاركه في تجارته وفي بيعه وشرائه، وسافر عليه الصلاة والسلام طلبا للرزق والتجارة صلوات ربي وسلامه، وهو سيد ولد آدم وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام وإمام الزاهدين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا عمل راعيا للأغنام، قال وما من نبي إلا ورعى الغنم. فالمقصود أن العمل والجد ليس عيبا ولا خارما للمروءة، بل ضد ذلك هو الذي يخرم المروءة ويخدش بالرجولة. أن يعيش الإنسان عالة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كلامه الجميل أنه قال أكره أن يكون الإنسان بطالا، لا هو في شغل الآخرة ولا في شغل الدنيا. يعني هذا الذي ينتقد ليته تفرغ للآخرة، بل تجده أو تجد بعضهم أنه مع انتقاده لهؤلاء لا هو في أمور الدنيا ولا هو في أمور الآخرة. إذن العمل لا ينافي بل يؤجر عليه الإنسان إذا حسنت نيته. نعم.
وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش.
أيضا قوله أنه لقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه، فمن أراد أن ليس فقط التجارة بل في سائر أعماله لابد أن يكون صادقا أمينا، لا تخن من خانك، لا تكذب في حديثك، خصوصا إذا كان ظاهرك الالتزام وكان ظاهرك الصلاح، اعلم أن المسؤولية مضاعفة، قد يؤتى الدين ويؤتى المستقيمين من قبلك، فلتكن صادقا، تكن أمينا، تكن واضحا في بيعك وشرائك وتعاملك وأخلاقك مع الآخرين. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاوى، سمحا إذا اقتضى. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. والنصوص لا تخفى على أمثالكم في يعني هذا المعنى. فهنا لقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كان له أثر عظيم في قبول دعوته صلوات الله وسلامه عليه، أنهم ما عهدوا عليه كذبا قط صلوات الله وسلامه عليه، ما عهدوا عليه كذبا قط. فلذلك كان هذا الأمر مفتاحا لقلوب الناس في زمانه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ليس لمال وليس لثروة وليس لقوة، لما وجدوه من حسن خلق وتعامل منه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يجب أن يكون المسلم. نعم.
وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا، وكانت تتاجر بمالها فتعطيه للتجار ليتاجروا لها فيه، فسمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه أن يتاجر لها في مالها فقبل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع غلامها ميسرة، فبارك الله له في بيعه وشرائه وربح ربحا عظيما.
نعم، هذا أيضا من الأعمال التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه. فانظر، كان يرعى الغنم، تاجر وشارك السائب بن أبي السائب، يبحث عن رزقه. وهذا درس عظيم لكل مسلم أن يسعى وأن يبذل السبب. كذلك هنا هذه من الصور في بذله للسبب عليه الصلاة والسلام وفي طلبه للرزق، أنه عندما عرضت عليه خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة ثرية رضي الله تعالى عنها، وكانت تضارب بمالها، والمضاربة معروفة نوع من الشراكات التي أقرها الإسلام، يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، والربح فيما حسب ما يتفقان، حسب ما يتفق الطرفان كنسبة مئوية. فضارب بمالها عليه الصلاة والسلام، واختارته لما سمعت من حسن سيرته وصدق تعامله وأمانته صلى الله عليه وسلم، فأعطته، دفعت إليه المال مع غلامها ميسرة، وأخذ يتاجر بمالها في الشام ويبيع ويشتري وربح ربحا عظيما صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا من بركته صلوات الله وسلامه عليه. نعم
شيخنا، في سؤال؟ شيخنا
في سؤال؟
قلتم حفظكم الله تعالى: فرغبت خديجة رضي الله عنها في الزواج منه صلى الله عليه وسلم لما وجدته من صدقه وأماناته، فأرسلت إحدى صديقاتها لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم برغبتها، فخطبها له عمه أبو طالب من عمها عمرو بن أسد، وتم هذا الزواج المبارك، وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وجميع أولاده صلى الله عليه وسلم منها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا عظيما، حبا جما، وكان وفيا لها عليه الصلاة والسلام كعادته، وفيا لها في حياتها، ووفيا لها حتى بعد مماتها، وكان يصل صويحبات خديجة برا وحبا بخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يتزوج عليها في حياته أحد. عندما توفي تزوج، وهذا طبعا ليس من باب أنه حرام أو لا، إنما هكذا قدر الله عز وجل، وكانت كما تعلمون تكبره. وهذا أيضا من حكمة الله عز وجل أنه سخر له خديجة في استقباله لهذه الرسالة العظيمة، فهي كانت نعم العون، وكانت مثبتة له ومصدقة له رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وحقيقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أزواجه دروس عظيمة جمة جدا، والكلام فيها ماتع ويطول، سواء في حياته مع خديجة أو في حياته مع عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن سائر أمهات المؤمنين، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أزواجه وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يكون في حاجتهم، كيف كان يعني يلاطفهم، كيف كان يباسمهم، كيف كان يمازحهم عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يقدم أمر الله عز وجل على كل أمر، كما تقول عائشة: كان في بيته يخصف نعله ويكون في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أتى وقت الصلاة ذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الميزان وهذا هو الضابط في التعامل، لأن يعني كثيرا من الناس يقولون مثلا: ما هو الضابط؟ كيف تعامل؟ إلى آخره. حقيقة من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحديدا كما ذكرت في تعامله مع أهل بيته يستطيع أن يخرج بهذا الضابط أو بهذه القاعدة، وهي أنه في أمور الدنيا أو في الأمور التي لا تصادم شرع الله عز وجل وفي أمور الدنيا من المباحات وغيرها تجده عليه الصلاة والسلام سهلا، لا تكاد أن تجد له معارضة عليه الصلاة والسلام. أما في أمور الآخرة وفيما يتعلق بالحلال والحرام تجده عليه الصلاة والسلام لا يتساهل في هذه الأمور، والشواهد كثيرة في هذا الأمر. يعني يدخل على أهل بيته: عندكم طعام؟ لا، إني إذن صائم. يتقبل منها خيرتها، يعطيها ما تريد، ويوسع عليهم شيئا من اللهو المباح كما وقع في العيد وفي إحدى سفراته عندما سبق خديجة رضي عائشة رضي الله تعالى عنها. أما في أمور التي فيها تعد على حدود الله عز وجل تجده صلبا، مثلا عندما تكلمت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك بدافع الغيرة، عندما تكلمت في خديجة رضي الله تعالى عنها قالت: ما تريد بامرأة حمراء الشدقين، أو كما قالت يعني أنها سقطت أسنانها كناية على كبرها، لأن كانت تغار منها حتى بعد وفاتها، مما تجده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لخديجة رضي الله تعالى عنها. فغضب عليه الصلاة والسلام، وعندما قالت أن أشارت لصفية أنها قصيرة فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجته، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في أمور الآخرة أو في الأمور التي فيها تعد على حدود الله عز وجل تجده صلبا واقفا لا يقبل هذا الأمر ويرد الأمر إلى صوابه باللين واللطف والتوجيه والإرشاد. أما في أمور الدنيا يكون سهلا. الآن بعض الناس وللأسف الشديد ولا أحب أن أقول كثير، البعض القليل إن شاء الله انتكس عنده الأمر رأسا على عقب. في أمور الآخرة تجد الحبيب مذهب سيء، وفي أمور الدنيا يشدد. إذا قصرت في تنظيف البيت أو في طبخ الطعام يقيم الدنيا ولا يقعدها، وربما يصل الأمر إلى الطلاق بل إلى الضرب. أما في أمور الآخرة أو فيما يتعلق بالحلال والحرام وحدود الله عز وجل، مثلا تخرج سافرة، تخرج متعطرة، تخرج مقصرة، تؤخر الصلوات، الحبيب سهل. وهذا قلما يفلح وقلما يجد سعادة في حياته الزوجة. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم.
كان عليه الصلاة والسلام ينكر ما عليه قومه من عبادة الأصنام والفواحش والمنكرات، وكان يرغب في الاعتزال والخلوات، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد في شهر رمضان، فإذا انقضى شهر رمضان نزل من الغار وطاف بالبيت ثم يذهب إلى أهله.
نعم، عليه الصلاة والسلام هذه يعني كما يقال إرهاصات ومقدمات البعثة، يهيئه الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى، فهذه مقدمات وتهيئات، لأنه سيلقى عليه قولا ثقيلا ورسالة عظيمة ناءت عن حملها الجبال. فكان يخلو وكان ينكر على قومه ولا يشاركهم، إنهم كانوا في جاهلية في ظلام مطبق لا تكاد أن ترى فيه نورا، يعني الربا متفشي، شرب الخمر متفشي، وأد البنات، القتال أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، الزنا والفواحش والمنكرات كانت منتشرة، فضلا عن وأعظم من ذلك الشرك بالله العظيم والأصنام، 360 صنما في بيت الله الحرام. فكان عليه الصلاة والسلام ينكر ويدعو ويعتزل في غار حراء الليالي ذوات العدد، وسبحان الذي حبب إليه الاعتزال. من الذي أيها الإخوة والأخوات الكرام، من الذي يرغب بهذا الأمر أن يترك الإنسان بلدته وأن يترك معايشة الناس ومجالستهم وينزوي في غار في رأس جبل، إلا أن يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى. حبب إليه، حبب، هكذا تقول عائشة، حبب إليه الخلاء. فكان يعتزل ويخلو ويتأمل كما قال الأعرابي، وما أجمل ما قال الأعرابي عندما سئل بما عرفت ربك، ما فلسفة، قلت الشباب ما يدورها من بعيد قريب، بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير. شوف حتى الأمثال من واقع بيئته، البعر مخلفات، قال البعر تدل على البعير، يعني شفت بعر وما شفت بعير أكيد في بعير. قال البعر تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، شفت أثر على الرمال قطعا أن هناك شخص قد مشى وقد أتى، لأن هذه أثاره وإن لم أره. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، نجوم وكواكب وشمس وقمر، وأرض ذات فجاج، أنهار وبحار، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ويأتيك الآن مجنون معجرف سفيه يدعي العلم والمعرفة يقول لا إله وينفي وجود الله سبحانه وتعالى، وهو في حقيقة الأمر قد عبد هواه، لأنه من غير الممكن إطلاقا من غير الممكن أن ينفك الإنسان عن العبودية إطلاقا. كما أنه من غير الممكن أن يترك الإنسان النوم. ممكن واحد يترك النوم؟ مستحيل. ممكن يترك الإنسان الأكل والشرب؟ مستحيل. كذلك كل إنسان مفطور بفطرته أنه يعبد شيئا، فإذا لم يعبد الله عز وجل عبد غيره. حتى الذي يقول لا إله في حقيقة الأمر هو عبد شيئا وهو هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وبئس الإله وبئس المعبود. وهذا البدوي الأعرابي يقول: ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهنا عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، فيعتكف ثم يعني أقصد يخلو بغار حراء، ثم بعد انقضاء الشهر ينزل ويطوف بالبيت ثم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى أتاه الوحي كما تعلمون. وبطبيعة الحال يعني الخلوة نص عليها أهل العلم أنها أن 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 أنها لا تشرع في كل حال، بل نستطيع أن نقول الأصل عدم الخلوة. الأصل عدم الخلوة، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذه من يعني باستثناء الأمر، كلام بعيد عن ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا أمر هذا 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 أمر مختلف. هو نبي، وهو الآن يعد بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فالكلام لا ينطبق عليه عليه الصلاة والسلام. نتكلم الآن عن واقع الناس. هذا أمر قد يكون من استدراج الشيطان للإنسان. وكم من وقائع نشاهدها من أناس طيبين كانوا مستقيمين، وكانوا من حافظة كتاب الله عز وجل، وكانوا من طلاب العلم أو من أهل الخير ومن أهل الصلاح، سبحان الله تجدهم قد تبدل حالهم، نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات. ومن أسباب ذلك تجد أنهم اختلوا بأنفسهم، لأن الصبر والمصابرة مع الطيبين والأخيار من أعظم أسباب وسائل الثبات. فالخلوة ليست هي الأصل، إنما قد يحتاجها الإنسان في فترات قليلة من حياته، مثل الاعتكاف في نهار في رمضان، هذه نوع من الخلوة، لكن فترة بسيطة ولغاية واضحة ليتفرغ لعبادة الله عز وجل. لكن لا يختلي كما يفعل هذا منهج الصوفية، منهج البدع، يختلون عند المزابل ويختلون عند المقابر ويختلون. هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بهدي سلف الأمة. نعم.
فلما أكمل 40 سنة صلى الله عليه وسلم وهم معتكفون في غار حراء، جاءه جبريل عليه السلام بالنبوة والوحي، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وغطه أي ضمه ثم أرسله، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه ثم أرسله وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه وغطه ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان إسلام هؤلاء في يوم واحد.
نعم، عليه الصلاة والسلام أيضا عندما في يعني سنة من سنوات، لأنه هذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة، وهو أنه يختلي الليالي ذوات العدد كما تقول عائشة في صحيح البخاري في غار حراء. وبالمناسبة غار حراء لا يتعلق به أي عبادة، ما يفعله بعض الناس الآن مثلا من بسطاء المسلمين وهم يرجون الخير، ولكن كم مريد للخير لم يبلغ، كما قال ابن مسعود: الخير هو لابد أن يكون قائما على أصلين كما تعلمون، إخلاص الأمر لله عز وجل، وأن يكون هذا الأمر فيه متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ما هي فوضى كل واحد يحط له عبادة يقول بتقرب الله عز وجل، وقف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن غار حراء ليس له يعني خصيصة أو ليس له عبادة معينة، بل ولا تشرع زيارته كما يفعل بعض الناس، يتجشم المشاق وهو مسافة طويلة في الجبل ليذهب لهذا المكان، بل هذا مظنة للوقوع في أمور تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والتبرك وما إلى ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام في هذه السنة قدر الله عز وجل أنه يأتيه الوحي وغطه أي ضمه ضما شديدا وقال له اقرأ، كان يضمه ضما شديدا، قال حتى بلغ مني الجهد من قوة الضمة، ثم يرسله ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني ليس كما يفهم بعض الناس يعني ما بأقرأ يعني باب العناد، لا، إنما ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، ما لا أعرف القراءة، هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ضمه الثانية وأرسله، ثم الثالثة وأرسله، وفي كل مرة يقول ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات من سورة العلق. ولذلك أهل العلم يقولون نبئ، يعني صار نبيا، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن هنا ما أمر بالبلاغ لكنه بما أنه أوحي إليه إذا صار نبيا صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما أمر بالبلاغ ليكون رسولا. وتعلمون في فرق بين النبي والرسول، وهذه من الفروق بين النبي والرسول، أنه لم يؤمر، يعني من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هو نبي، ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نزل مباشرة إلى من؟ إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني غطوني. وهذا سبحان الله أمر مشاهد الإنسان أو أمر محسوس وواقع، أن الإنسان إذا شعر بشيء من الخوف والهلع الشديد يشعر بالبرد فيحتاج إلى تدفئة. وهذا من المواقف الخالدة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا حقيقة أسوة لأخواتنا النساء. وهذا عندما نقول سيرة تطبيق عملي نستقي منه الدروس والعبر، ليس فقط القضية حكواتية. فهنا موقف عظيم، وكما قلت خالد من مواقف السيرة العطرة، أنه قالت له رضي الله تعالى عنها لم تجادله، لأن بعض النساء مثلا، البعض نقولها القليل إن شاء الله، طيب، يعني إذا أتى الزوج أو الابن، ليس فقط الزوج، أي كان الزوج أوضح يعني، ثم نزل به أمر ألمه، أي شيء، أمر أحزنه ألمه أخافه، فإنها وللأسف الشديد تقيم الدنيا وتقعدها، لابد الحين تقول ايش السالفة، يا بنت الحلال صبري شوي، التقط أنفاسي، أهدئ من روعي الحين، ما في غدا ولا في عشاء، والحين تقول ايش السالفة. هذا لا شك من السفه. خديجة رضي الله تعالى عنها عندما أتاها عليه الصلاة والسلام بهذه الرهبة، ولا شك أن الأمر مخيف، دثروني زملون، دثرته حتى هدأ روعه، حتى هدأ روعه، وقص عليها ما رآه. فماذا قالت له؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. غيرها ايش تقول لبعضهم؟ أنا قايلت لك أنت أصلا مدهور، أنت أصلا مصيبة. في الكلام هذا لا شك أنه يعني يوقع جراحا في النفس وفي القلوب تستمر معه إلى أن شاء الله تبارك وتعالى. بل عليك يا أخي أن تهدئي من روعه، وأن تستوعبي ما هو فيه من اضطراب ومن خوف، وأن تحضنيه وأن تطمئنيه، وأن تفتحي له أبواب التفاؤل هو يحتاجها في مثل هذا الموقف. فهنا قالت لا، عندما قص عليه المقام، لا يتحمل التفصيل طبعا، لكن تعرف القصة معروفة، عندما ذكر لها قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزيه الله أبدا. وهذا الذي وقع، فأسلمت رضي الله تعالى عنها، وكانت هي أول من أسلم على الإطلاق، وهذا من فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن فضائلها. وكان أيضا من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة، كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه في خلافته ظهرت نابتة تسب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فغضب رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب ورقى منبر الكوفة وذكر فضائل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين وذكر وقال قال إن اسم الصديق أنزل من السماء، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق، وصدق به من؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على يعني بعض على قول بعض المفسرين، وأن يعني هناك أقوال أخرى، لكن هذا أيضا مما ذكره أهل التفسير أن 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 المقصود وصدق به هو أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومرتبة الصديقية مرتبة عظيمة، قول الله سبحانه وتعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمرتبة الصديقية مرتبة عظيمة جدا، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، هو خير البشر قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين على رغم أنف كل مبتدع. وهو رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه بعد الهجرة، وصاحبه في جميع المشاهد كان معه، ووزيره وصهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أصبح صاحبه أيضا في قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيكون صاحبه في جنات النعيم على رغم أنف كل مبتدع. فهو أول من أسلم من الرجال، ثم أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وكان علي في كفالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أبو الحسنين وزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الخلفاء الراشدين المهديين، واحد المبشرين بالجنة، وفارس الإسلام، الفقيه العابد الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن من يبغضه ومن ينال منه لا شك أنه مبتدع ضال، أقل أحواله أنه مبتدع ضال. وكذلك القول في من ينال من الصديق ومن الفاروق ومن عمر ومن ذي النورين ومن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة، والمولى كما تعلمون هو إما أن يكون العرب قديما، إما أن تكون الولاء بينهم بسبب الحلف، الحلف فتدخل قبيلة صغيرة أو أناس مجموعة في قبيلة كبيرة فيوالونه، ومع الزمن يغلب اسم القبيلة الكبرى على هؤلاء الذين دخلوا أحلافا وموال لهم. وأيضا صور من صور الولاء العبودية، أن يكون مملوكا لأناس ثم يعتق فيكون ولاؤه لمن اعتق، فيكون ولاؤه لمن اعتقه. فهؤلاء أسلموا في يوم واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم نعم، في شيء؟
في سؤال؟
في سؤال يلا. ترى أسئلة ما فيه، أستسمحك. نعم لا لا لا، سؤال بال أنتوا شارحين للشباب ها؟ إيه سؤال بالله، الله يجزاك خير، تفضل.
قلتم حفظكم الله تعالى: ثم أخذ أبو بكر رضي الله عنه يدعو من يتوسم فيه الخير، فأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين من الجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. ثم تتابع إسلام السابقين الأولين الذين يصل عددهم إلى 130 صحابيا تقريبا.
هذا أيضا من دروس السيرة العظيمة ومن دروس حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما الذي كان مع أبي بكر من العلم؟ أصلا لم ينزل من الأحكام شيء إلى الآن إلا توحيد الله عز وجل وكفى به، فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو، وأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء 6 يكونون أعمالهم في ميزان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، الحمد لله رب العالمين. فهنا أسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهذا لا شك أنه درس عظيم أن الإنسان يبلغ الله عز وجل. المهم أن لا يبلغ عن جهل، لكن لا ينتظر. يقول بعض الناس أنتظر حتى أجمع من العلم ما أجمع ثم أبلغ. صحيح هذا في 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 الجملة، لكن ليكن لك دور، وأن تبلغ، أن تدعو إلى درس، أن تبلغ بسنة، أن تبلغ بكتاب، أن تبلغ إلى آخره. فهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، أن الإنسان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويساهم في نشر هذا الدين العظيم. نعم.
كان أول ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العبادات 2 بالغداة أول النهار، 2 بالعشي آخر النهار، وعلمه جبريل الوضوء، وعلمه جبريل عليه السلام الوضوء والصلاة. وكان الوحي في هذه الفترة يركز على جوانب التوحيد وتزكية النفوس ومكارم الأخلاق، ويصف له الجنة والنار ومشاهد يوم القيامة لتتزكى نفوس المؤمنين.
نعم، كان في بداية الأمر فقط فرض عليه صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله عز وجل، وهو أصل الأصول، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، 2 بالغداة و2 بالعشية، 2 أول اليوم و2 آخر اليوم فقط. هذا كان في البداية. تعلمون الصلوات 5 فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الإسراء والمعراج في السماء 7 صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه مباشرة من رب العزة والجلال إليه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، مما يدل على عظم مكانة الصلاة في الإسلام. فكان الوحي، يعني القرآن، كان ينزل. طبعا نزل القرآن كما تعلمون منجما، يعني مفرقا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن في تلك الفترة في بداية الدعوة، بل في العهد المكي. في الجملة السيرة تقسم إلى عهد مكي وعهد مدني. العهد المكي 13 سنة، والعهد المدني 10 سنوات. فجملة القرآن أو القضايا التي كانت الآيات تعالجها وتبينها وتقررها في نفوس المسلمين في العهد المكي، لا سيما في الفترة الأولى من الوحي، كانت تتركز على التوحيد، وتركز على تزكية النفوس والترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار ومشاهد القيامة، لأن الناس يحتاجون إلى هذه التربية لتتزكى النفوس وتتصفى النفوس، لا سيما كانوا يعيشون في جاهلية. ولو تأملنا في السور المكية، وهي مثلا في جزء عمة، جملة القضايا تناقش هذا الأمر: التوحيد، ذكر الجنة والنار، ذكر مشاهد يوم القيامة. فتجد أن السمة العامة للآيات المكية وللسور المكية هذه غالب محاورها أو غالب محاورها. أما العهد المدني تجد بعد أن توطنت النفوس وصفيت النفوس وزكيت النفوس في الجملة، أيضا تجد أن الآيات فيها التفصيل وفيها الشرائع والسور التي تبين أحكام الإسلام نزلت في العهد المكي.
استمرت الدعوة 3 سنوات سرية، ثم أمره الله أن يجهر بالدعوة، فرقى جبل الصفا وأنذر قومه، وبين لهم أنه رسول من عند الله وأنه بشير ونذير. فأظهرت له قريش عداوتها وأنكرت عليه 3 قضايا: التوحيد والرسالة والبعث. واتبعت قريش أساليب مختلفة في التصدي لدعوة الإسلام، فتارة بالترغيب وتارة بالترهيب.
استمرت دعوته صلى الله عليه وسلم 3 سنوات كما يذكر أهل السير سرية، يعني ما أعلن، يدعو بشكل فردي، من يتوسم فيه الصلاح، توسم فيه الخير، يدعوه إلى هذه الدين العظيم. فأسلم من أسلم من السابقين الأولين، ومن كتب الله لهم السابقة في الإسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، وانذر عشيرتك الأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم ورقى جبل الصفا ليسمع صوته، ودعا قريش وصباحاه، يعني كأنه هذه كلمة تقولها العرب إذا أراد أحدهم أن ينذر قومه من جيش قادم أو من عدو قادم. فاجتمع الناس إليه فبين لهم صلى الله عليه وسلم، قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، يعني في جيش الآن سيهجم عليكم، أو مصدقين أنتم؟ قال نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. فقال اعلموا أني رسول من الله سبحانه وتعالى بين يدي عذاب شديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدعاهم إلى الإسلام وإلى دين التوحيد. قريش أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مسائل رئيسية. أنكروا عليه التوحيد كما قال سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنكروا عليه هذا الأمر، كيف يكون إله واحد؟ إيه إله واحد؟ فاحتدم الصدام في هذه القضية الكبرى، وهي تعتبر أصل الأصول والتي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أجمعين ليعبدوه أي ليوحدوه سبحانه وتعالى، وجميع الشرائع بعد ذلك كلها تعزز هذا الأمر، وكلها تعتبر من لوازم التوحيد.